أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وشنهم. أخواني، أبارك لكم هذا اليوم السعيد الخامس من جمادى الأولى، يوم ميلاد السيدة زينب صلى الله عليه وسلم، عقيلة بني هاشم. بالأمس طلب الأخوة مني، يعني بعض الأخوة، أنها تكلمت كم دقيقة حول هذه السيدة الجليلة صلى الله وسلامه عليها. فطبعا اللسان قاصر عن الكلام، ولا يمكن أن يتكلم عن أبعاد حياة السيدة زينب صلى الله وسلامه، لأنها هي الصديقة الثانية، هي ثانية أمها في عبادتها وفي أبعاد حياتها. حتى أن كما جاء في بعض الروايات أن تسميتها جاءت من قبل السماء، كما في بعض الروايات هكذا، أنه لما ولدت جاءت بها أمها الزهراء صلى الله وسلامه عليها إلى أبيها أم المؤمنين، هكذا الرواية تقول. يعني كيفية تسمية السيدة زينب كتسمية أخويها الحسن والحسين، جاءت بها أمها الزهراء صلى الله وسلامه عليها إلى أبيها أم المؤمنين عليه السلام وقالت: سمي هذه المولودة. فقال عليه السلام: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وكان في سفر الله. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسأله أمير المؤمنين عن اسمها، فقال صلى الله عليه وآله: ما كنت لأسبق ربي تعالى. فهبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وأقرأ عليه السلام من الجليل، من الله الجليل الأعلى، وقال له: سمي هذه المولودة زينب، فقد اختار الله لها هذا الاسم. ثم أخبره بما يجري عليها من المصائب، فبكى النبي صلى الله عليه وآله وقال: من بكى على مصائب هذه البنت كان كمن بكى على أخويها الحسن والحسين. تكنى بأم كلثوم كما تكنى بأم الحسن، و تسمى زينب الكبرى للفرق بينها وبين من سميت باسمها من أخواتها، كما تلقب بالصديقة الصغرى للفرق بينها وبين أمها الصديقة الكبرى. ألقابها كثيرة، من ألقابها كعبة الحزايا، نائبة الحسين، نائبة الزهراء، نائبة الحسين، شريكة الشهيد، عقيلة بن هاشم، هكذا كما هو معروف لدى الأخوة. لاحظ هناك كلمات جاءت من قبل العلماء في حق الزهراء سلام الله عليها. مثلا من جملة الكلمات التي قيلت في هذه السيدة الجليلة كلمة العلامة المجاهد السيد محمد السيد عبد الحسين الشرف الدين العاملي على الله مقامه، كلمة جدا قيمة. يقول في جملة ما يقول: فلم يرى أكرم منها أخلاقا، ولا أنبل منها فطرة، ولا أطيب عنصرا، ولا أخلص جوهرا، إلا أن يكون جدها واللدين أولداها، وكانت ممن لا يستفزها نزق، ولا يستخفها غضب، ولا يروع حلمها رائع، آية من آيات الله في ذكاء الفهم وصفاء النفس ولطافة الحس وقوة الجنان وثبات الفؤاد، في أروع صورة من صور الشجاعة والإباء والترفع. العلامة أزد حيدر في بعض كتبه يقول: ويرتفع صوت الفضيلة، هكذا يعب، ويرتفع صوت الفضيلة المنتصرة، فتظهر زينب ابنة علي في ميدان الجهاد بثبات القلب ورباط بثبات قلب ورباط جأش، فتعلن هنا أهداف تربية الحسين عليه السلام، وترجع الناس لبليغ بيانها إلى أيام الإمام علي عليه السلام، لأنها ببلاغتها كأنما تفرق عن لسان أبيها أمير المؤمنين كما وصفها من شاهد الموقف إلى آخر كلماته. طبعا في عبادتها يعبرون عنها هي ثانية أمها في عبادتها، كانت تقضي عامة أيامها بالتهجد وتلاوة القرآن حتى في أصعب المواقف، حتى في الليلة 11 من المحرم يقول الإمام زين العابدين: رأيتها تلك الليلة تصلي من جلوس. وفي اليوم العاشر من المحرم في آخر لحظات حياة مولانا من الإمام الحسين عليه السلام، عندما ذهب إلى الميدان القتيل يروى هكذا أنه قال لا أخي لا تنسيني في نافلتك الليلي نوافلك الليلية. وحتى في الأسر كان ما تركت نافلتها، وفي بعض المواقف يقول الإمام زين العابدين: رأيتها تصلي من جلوس. يسأل الإمام زين العابدين يقول: سألته عن سبب ذلك، فقالت: أصلي من جلوس لشدة الجوع والضعف منذ 3 ليالي، لأنها كانت تقسم ما يصيبها من الطعام على الأطفال. أما مجدها ومقامها عند الأئمة خصوصا عند أبي عبد الله الحسين، يقول: إذا دخلت عليه قام إليها إجلالا، كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى الزهراء، إذا دخلت عليه الزهراء قام إليها مو قام لها، قام إليها، يعني معنى قام إليها يقوم من مكانه ويخطو خطوات. تعرف أن نقول قام لها، وتعرف أن يقال قام إليها. بعض يعني المعرفة بذلك يقول قام، يعني قام واستقبلها، قام خطوات لها. الحسين عليه السلام كان هكذا يعامل زهرة أخته، يعامل يعني يتعامل مع أخته زينب، إذا دخلت عليه يقوم إليها. فمرة كان يقرأ المصحف القرآن، لما دخل الزينب تقول الرواية كان يقرأ، وضع القرآن على الأرض وقام لأخته الحوراء زينب، لأن لها مقام عظيم. أما علمها كان الإمام العلامة الشيخ جعفر النقدي هكذا يعبر عن علمها، يقول: أما زينب المتربية، هذا محقق الشيخ جعفر النقدي عند كتاب زينب الكبرى، في ذلك الكتاب يقول: أما زينب المتربية في مدينة العلم النبوي، هكذا يعبر بهذه الكلمات: أما زينب المتربية في مدينة العلم النبوي، المعتكفة بعده ببابها العلوي، المتغذية بلبانه من أمها الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، وقد طوت عمرا من الدهر مع الإمامين يزقانها العلم زق العلم أخواني، يقولون كالطير عندما يأتي بالطعم بطعامه ويضع الطعام مباشرة في منقار أو في فم أفراخه، هذا يسمى زق، هذا زق يسمى زق الطعام زق. فعندما يقال أن العباس عليه السلام أمير المؤمنين يعبر عن أما ولد العباس فإنه زق العلم زق، يعني أخذ العلم مباشرة من الإمام من دون واسطة، الإمام أمير المؤمنين من أخوي الحسن والحسين. كذلك زينب عليه السلام هذا يعبر عنه يزقانه العلم زقة، يعني مباشرة من دون واسطة، فهي من عياب علم آل محمد عليهم السلام وعلى بفضائلهم. ولقد قال فيها الإمام زين العابدين: أنت بحمد الله، الكلمة المعروفة، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، لها النيابة الخاصة عن أبي عبد الله الحسين بعد واقعة كربلاء، كان الناس يرجعون إليها، يرجعون إليها في الحلال والحرام. ابن عباس يقول: حدثتنا أو حدثتني عقيلتنا زينب، ابن عباس الفاضل الدرمندي يعلق على كلمة الإمام زين العابدين، يقول إن كلام السجاد عليه السلام يا عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير فهمة حجة على أن زينب بنت أمير المؤمنين كانت محدثة أي ملهمة، فإن علمها كان من العلوم اللدنية والآثار الباطنية. العلم الفاضل السيد نور الدين الجزائري في كتابه المسمى بالخصائص الزينبية يقول كان لها مجلس في الكوفة، كان لها مجلس تدرس فيه القرآن، تفسر فيه القرآن، تعلم النساء ماذا؟ القرآن. والقصة معروفة أن دخل عليها الإمام أمير المؤمنين وسمعها تفسر كاف ها يا عين صاد سورة مريم، كاف ها يا عين صاد، هذه الحروف المقطعة. فبعد ذلك الإمام أمير المؤمنين قال لها بني هذا رمز لمصيبتكم، القصة معروفة. فالحوراء زينة صلى الله عليه وسلم لها مقام عظيم. أنا أختم هذا الكلام والكلمة المختصرة بهذه من هذا المقطع من المواقف العظيمة للحوراء زينة صلى الله عليه وسلم. يقول راوي لما نظرت إلى الإمام زين العابدين عليه السلام بعد الواقعة، والإمام زين العابدين في تلك الحالة نظر إلى أهله مجزرين وبينهم موجة الزهراء صلى الله وسلامه عليه، وبتلك الحالة التي تنفطر لها السماوات والأرض إن حالة صعبة، فالحوراء زينب أخذت تسلي الإمام، أخذت تسليه وتصبره، وهو الذي لا توازن الجبال بالصبر، لا توازن الجبال بصبره، فقال فيما قالت ما لأراك تجود بنفسك. هذا الذي يتكلم بهذه الكلمات لإمام معصوم عظيم بهذه الكلمات حتم له مقام عظيم، يعني ما لأراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وأخوتي، فوالله إن هذا لعهد من الله إلى جدك وأبيك. والإمام أعلم أعرف بذلك، لكن هذا تسلية من الحوراء زينب صلى الله عليه وسلم عليها لابن أخيه الإمام زين العابدين، ويدل على مقامها العظيم. فهي عظيمة وكبيرة وجليلة عند أهل البيت، وهي التي شاركت الحسن في نهضته، في نهضته. ولولا الحوراء زينب صلى الله عليه وسلم عليها محلت تلك النهضة العظيمة. ومن هنا نعرف السر في ذلك في كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلمة أبي عبد الله الحسين لما أراد الخروج من مكة، من مكة وجاء إليه أخوه الإمام أو أخيه محمد بن حنفية، وقال له أخي ما أوعدتني أن تنظر في كلامي؟ قال نعم. قال فما حدا أنه ما الذي حملك وكذا، ما الذي حملك على الخروج في هذه الساعة؟ يعني أراد الخروج صباحا فجرا وقد أخذ بزمام مناقته. قال لقد جاء إلي جد رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لي، قال حسين أخرج إلى كربلاء، إن الله شاء أن يراك قتيلا مرملا بدمائك. فبكى محمد الحنفية وقال له أخي لو إن كنت تعلم أنك تقتل فما معنى حمل هذه النسوة معك؟ فقال له أبو عبد الله الحسين أخي محمد قال لجدي رسول الله شاء الله أن يراهن سبايا، شاء الله، هذا مشيئة إلهية، ولم يعرف الناس هذه المشيئة إلا بعد الوقائع التي حدثت. والحوراء زينب هي التي رفعت ذلك المشعل وذلك العلم بعد شهداء كربلاء، بعد المواقف التي وقفها أخوتها وبعد موقف أبي عبد الله الحسين، هي اللي رفعت ذلك العلم وأوصلت تلك النهضة بصوتها المدوي والمفجر. ولقد صك أسماء الظلمة وقلبت الأمر رأسا على عقب، بحيث صار البكاء والعزاء في مجلس يزيد. هذا كله بفضل وبركات مواقف زينب صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد حسين كاشف العطاء في كتابه المختصر السياسة الحسينية عند كلام مضمون وكذا: لقد وقف الحسين عليه السلام ذلك الموقف العظيم كذا كذا، ولكن ألا أدلك على موقف هو أعظم من ذلك، من تلك المواقف، من ذلك الموقف، الموقف الذي وقفته الحوراء زينب، موقف جدا عظيم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهجهم، وأن يرزقنا شفاعتهم، زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. آمين يا رب العالمين. صلى على محمد وعلى محمد. أسمعك سأتظر عن صوتي اليوم كل شرف يعني مبارك عند الشيء. أمس كان درس عندك جدا دروس، يعني خصوصا أمس يعني دروس مكثفة، تقريبا 8 ساعات كان عندي تدرس بدون استراحة. ما دروس كان يعني بعض الدروس ما طلبوا مني، ما درس كان درس خارج البرنامج الدراسي، وجدا أثر علي يعني في مدرسة الهدى، فأعتذر على كل حال. أما درسنا إخواني، وصلنا إلى هذه الكلمة: أما من جنيق. هذا فيه كلام طويل عريض. لازلنا في أي بحثنا كان البحث في ماذا؟ أنه الكلمات التي ترجع إلى اشتقاقين أو أكثر، صح؟ و بعضها أوضح من الآخر، فنحن نأخذ ماذا بالأوضح، نرجح ماذا الأوضح. كلمة منجنيق ليست عربية، وإنما هي ماذا؟ معربة، كلمة أعجمية فارسية أو غير فارسية، الظاهر فارسية، لو جاءت في الأشعار الفارسية، وهي آلة حربية، آلة حربية يوضع فيها الحجر ويلقى بها ماذا؟ الحجر نحو الأعداء، صح؟ هلي. الآن حزب الله مثلا كذا في لبنان، ماذا آلتهم الحربية؟ أو الإيمان. يعني لاحظوا أخوان، قد يكون كان المر علينا تجارب في هنا في إيران، 8 سنوات حرب قامت بين إيران والظاهر بين العراق، يعني بين حزب البعث، الظاهر هكذا، لكن في الواقع إنما اجتمعت كل الأعداء للقضاء على الجمهورية الإسلامية. وكانت إيران ما عندها تلك بداية الثورة، وين ماكو أسلحة، يعني شاهدنا، يعني دخلنا فيه رحمة الله، وفقنا في بعض الأيام، يعني نكون ماكو أسلحة، يعني إذا إحنا مثلا أسلحة كلاشينكوف أو كذا، مثلا كنا في بعض الجبهات يعني نضرب مثلا قذيفة واحدة وتنزل علينا مئات القذائف بل آلاف، والله يعني فالشيء يعني ماكو قياس، يعني قياس ماكو. لكن شنو الإيمان يعني الشباب أدماس قبل العمليات، مولانا البكاء والدعاء، فالشيء رهيب يعني. وهذا الذي يعني فاليوم مولانا كنا في قبل عمليات الكربلاء الثامنة في الشلمشة، أنا كنت أنا على لاسك الكبسين شي يسمونها، جاء القائد الفوج قال لي: فلان هذا الشاب شوية وضعه مخفض، روح تكلم وياه. عرفنا أنه طلبة يعني، تكلم وياه، قلت القادمة أكو عمليات، إذا يبقى هيكون ممكن حيستشهد. هذا شلون يعني؟ تكلم على اخلاقه وكذا. فانا من ديرتنا يعني من منطقتنا تكلمت، قالت لي يا اخي كما يسال شكل، قال انا عمليات كذا. شوف هذا هو عمره تقريبا 17 سنه 18، هذا تغير راس على عقب، يعني حتى الشكل ماله تغير. فالان معلومه انه راح يستشهد، يعني هذا اختلف طبعا. وبالفعل يعني استشهد وبقت جثه بين يعني بين الجيش العراقي وجيشنا، يعني ما سقطنا على الجثه، ما بقيت هناك. يعني وضع خاص، يعني ايمان، يعني ايمان يعني يتغير الانسان. يعني هذا الشيء سلاح هذا ما يقلبه اي سلاح. هسه مثلا انت تشوف مثلا الان الغرب والاعداء واسرائيل وغيرهم، يعني بالقياس الى المؤمنين هم ماكو قياس من نظر الادوات العسكريه، وانما هناك يوجد في معسكر الايمان السلاح ما فوقه سلاح كما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا في غزوه بدر عصي كانت عندهم من الخيل 2 أو 3، سيوف قليلة، ولكن في معسكر الرسول أمير المؤمنين في غزوة أحد يعبر عنه رسول الله برز الإيمان كله إلى الشرك كله. هذا السلاح الأساسي في غزوة خيبر وغيرها من لا أعطي أنا رأيت غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار. على أي حال، بس كلمة منجنيق آلة حربية هذه في ذلك الوقت. منجنيق كلمة معربة ليست عربية، جاءت في الأشعار الفارسية، الظاهر أنها كلمة فارسية معربة، لكن العرب عندما يستعملون كلمة غير عربية يتصرفون فيها ويحاولون يغيرون شكلها تصبح ككلمات العربية، يعني تصرف. هسه هنا نظر، هل في القرآن هناك كلمات عربية أو لا؟ خب البعض يقول أنه كلمات عربية موجودة، ما عليه المشهور في الظاهر في كتاب المنجد في اللغة، عند فارس الكلمات العربية الموجودة يذكر الموجودة في القرآن التي جاءت في القرآن في كتاب المنجد. أنا ما راجعت، لكن بعض الأساتذة يقول أنه في كتاب المنجد عند قائمة فارسة في الكلمات الغير العربية الواردة في القرآن. مثلا نقول كلمة إبريق ليست عربية لأنها بمعنى أبريز، أباريق جمع إبريق، وإبريق كلمة فارسية في الأصل، آب ريز، آب يعني ماء، ريز يعني ريقتان مصدر، يعني كب صب الماء. فتلاحظ آب ريز تصرف فيه صار إبريق. مثلا عسجد أسماء الأنبياء، هناك كلمات موجودة لكن هذه معربة وصار أصبحت عربية. يعني لا الان العربي يقول له ابريق كلمه عجميه، فارس ما يقبل، يقول له كلمه عربيه هذه.
فارسي
ما نعم ما الفارسي لما ما يقول له يا ترى ابريقها فارسيه، شنو فارس يقول له ابريز، يلا يتوجه يلتفت. على اي حال هناك كلمات وردت، طبعا معدوده، كلمات معدوده. هذه نقطه. النقطة الثانية أنه هل الكلمات الغير العربية المعربة يعني يطبق عليها هذا البحث ما نحن فيه، أنه نقول فيها كلمات أصول وكلمات يعني حروف أصول وحروف زوائد، هل يأتي فيها هذا البحث؟ البعض يقول ذاك هذا البحث من شأن كلام العرب، مو من شأن الكلمات المعربة غير عربية. لا معنى له أن نقول هذه الكلمة أصولها كذا والزوائد فيها كذا، كل الحروف تعتبر أصلية. وإذا كان هكذا بعد لا معنى أن نوازن نقول كلمة منزنيق منجنق على وزن كذا، لأن الفاء والعين واللام وضعت للأصول العربية، يعني العرب وضعوا هذا الميزان يوزن به ماذا؟ الحروف الأصلية من الحروف الزائدة. فهذه الكلمات مثل استبراق وبريق نجي مثلا، أو كلمة منجنيق نجي نعمل موازنة، لا مو صحيح، لو ليس الكلمات عربية الموازنة للكلمات العربية التي لها أصول ولها فروع لها اشتقاقات. البعض الآخر يقول لا، أن تصرف فيها العرب ويحكم عليها بالأصل وبالزائد. فإذا بناء على النظر الأول ورأي الأول، أصل البحث هذا كل هذا البحث ما يتطرق إليه، خارج عن البحث، خارج موضوعا، ليست كلمة تخصصا، ليست كلمة عربية. ولكن بناء على أنها ملك معربة ويحكم عليها بالأصل والزوائد، لأنهم صيروها من جنس كلامهم، العرب بالتصرف صيروها من كلامهم، بل عليه أنه يبحث في وزنها وفي الأصول. طبعا حقيقة ماكو أصول وفروع، لكن نزلت من هذه المنزلة، يعني حاولوا أن يجعلوا أصولا وفروعا لها، أصولا وزوائد. بناء على هذا هناك سبعة أوزان واحتمالات في هذه الكلمة، في كلمة منجنيق. وطبعا هذه السبعة مترتبة بعضها على بعض. إذا قبلنا الأول بعد ما تصلنا إلى الثاني، إذا ما اعتنينا بالأول لم يعتد بالأول، يعتد بالثاني، يؤخذ بالثاني، إذا لم يعتد بالثاني يؤخذ بالثالث، وهكذا مراحل. بعد ذلك الشارح بعد البحث في ذلك يأخذ برأي سيبويه، يقوي رأي سيبويه، يقول هو بدليل، يعني مو هكذا، بدليل يأخذ برأي سيبويه ويقول هو الأرجح. لاحظوا إخواني، هذه ما يمكن جمعها هكذا بشكل واحد، يعني من خارج العبارة. الأفضل أن نقرأ العبارة ونشوف يعني ماذا يقول المصنف وبتبعه الشارح. طبعا بحث جميل يعني، وإنما هو أقل فائدة فيه هو إنما هو تمرين للذهن يعني. طبعا هذا إذا قبلنا أنها يحكم عليها كالكلمات العربية. نظير ذلك مثلا نقول لفظ الجلالة الله، هل أنه مشتق، يعني هل أنه علم منقول أو علم مرتجل؟ إذا قلنا مثلا علم مرتجل ما يدخل في بحث الاشتقاق، ونبحث عن أصوله، أنه مشتق من إله وإله من أله يا إله أو كذا، أو من ولاه أو لا. إذا قلنا أنه علم مرتجل خلاص بعد. نعم إذا قلنا علم منقول يبحث في أصوله، هنبى من نظير طبعا. نقول كلمة منجنيق إذا قلنا أنها معربة وتصرفوا في، طبعا معربة هي طبعا يقين معربة، تصرفوا في حروفها ونزلوا منزلة الكلمة العربية ويحكم على الأصول، يأتي هذا البعض. لاحظوا إخواني، نقول وأما منجنيق، لاحظوا أما حرف شرط وتوكيد، قائم مقام اسم الشرط وفعل الشرط، تأتي بعده الفاء أين تأتي؟ كم سطر؟ سطر 2 3 4 5 6 7 8، ثمن فعيل. يأتي الجواب بعد هذه التعليقات وهذه الشروح والأخذ وغيرها كذا، يأتي ثمن فعيل، هنا يأتي الجواب فاء، لأن هذه فاء الجزاء، لأن أما شرطية بعد تحتاج إلى شرط. نعم
أما فعيل في أبلى فعيل تبتدي
إيه بلي بلي فإن اعتد طبعا الفاء أخرى أيضا أيضا شايفه هنا بلي قبل هذا بسطرين يعني قبله بسطرين هناك الفاء قصد تلاحظ فاصلة كبيرة لأن أما شرطية لا بد لها من شرط وجواب طبعا شرطها محذوف لا 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 سنشوف كل فاء جزاء فاء جزاء أيضا فاء جزاء بلي بلي هذا أيضا شرط آخر مو موجود في نفس العبارة شرط آخر موجود الفاء الأولى اللي داخل على إن هي فاء جواب أما وفاء التي بعدها فاء جواب إن الشرطية إن اعتد لاحظ كيف فاء أيضا فاء جزاء لأن أما شرطية لذا قال فأما من جنيق وهي معربة أنا مكتوب وهو معربة عندكم شيء شغلة مش الموجود هي أو هو هي لكن الصحيح في كتابنا هو مو صحيح من جنيق فهي معربة يعني هذه الكلمة معربة معربة يعني نقلت من العجمة إلى العربية تصرفها هي معربة لماذا؟ لأن الجيم والقاف لا يجتمعان لاحظوا هنا يحتاج تحقيق في الواقع هل أن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية؟ هذا أيضا سؤال هذا مهم هو يقول من جنيق من أين فهمنا أنها ليست عربية لأن الجيم والقاف اجتمع في هذه الكلمة ومن شأن الكلمات العربية أن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية في كتاب اسمه نصاب الصبيان ما لكم شايفين أم لا حسن زاد أمولي هذا بعد تحقيقه يعني ولكن هو الكتاب قديمي الكتب القديمية هذا مثلا موضوع في الحوزات لما يدخل إلى الحوزة أو إلى المكتب قبل يسمونه مكتب هسه ما عند الأخوة عند الدول العربية هناك موجود يعني مكتب يسمونه مكتب هن يقول الملا اللي يعلم الأطفال القرآن القراءة
معلم
إحنا هناك نقول منطقة نسميه ملا هسه أنا عند العراقيين ملا يعني اللي هذا يسوي لطميات ونوحيات وكذا ينوح ويلطم يسمونه ملا لكن عندنا الملا الذي علم الأطفال القراءة والكتابة القرآن معلم يسمونه هذا عند الإيرانيين اللي يدخل الحوزة أو يدخل المكتب عند الملا يتعلم هل يعلمون نصاب الصبيان نصاب الصبيان بصوت أشعار شعر والشعر ملمع شو ملمع يجي كلمة عربية ومعناها الفارسي عربية معناها فارسي والقصد من ذلك تعليم اللغة العربية للناشئين بعض الكلمات العربية في كتاب نصاب الصبيان كتاب طبعا جيد ممتاز يعني لا بأس به حتى عندنا مثل مو الفارسي العربي حتى يتعلم عن اللغات الفارسية يتمكن يقرأ هذا الكتاب يعرف أنه كلمات الفارسية شنو معنى العربية بالفارسية فهناك في ذلك الكتاب يوجد في مكان في بيت من الأبيات أن الكلمات العربية ما تستعمل في الكلمة العربية الجيم والقاف ما يجتمعان في كلمة واحدة فهو يقول من جنيق أنه معربة لماذا معربة لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب دال وزاء ما يجتمعان هذا قلت يعني تحقيق يعني
خلف بعض
لا هناك خلف بعض يعني ما تلي ما 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 يتلي أحد ما يلي أحد من الآخر لكن أصلا يقول الجيم والقاف ما يجتمعان حتى إذا كان فاصل بينهما بلي مثلا يقولون صراط ولها الثقل يعني قلبت كانت ماذا صراط ثقل قلب السين صادا للثقل
مهندس
من أندازة ما عربية هذه ما من الأندام
مهندس
قلبها السين من الأندازة بلي هذا هندسة مي كلمة عربية. أندزة أندزة فارسية. أندزة أندازة يعني هندسة أصلا أندازة يعني قياس. الأندازة يعني أخذ القياس فارسية. بعدين صارت أندزة صعبة كما تفضل الأخ قلبت الزاء سينا والهمزة هاء.
بس ما أخذوا المهندس درر من فارسي
ها؟
مستعمل كلمة مهندس
بالفرد صارت تداخل يعني تداخل بين اللغات. نفس كتاب كتاب اللغة المنجد أنا كان عندي وبعدين راح من عندي الكتاب أخذ واحد من الأخوة هذا الكتاب وراح من عندي. في الحاشية الكلمات الدخيلة كلمات دخيلة موجود كلمات دخيلة داخل الى اللغه العربيه وحتى يعني اكو تعامل بين اللغتين خصوصا اللغه الفارسيه واللغه العربيه اكو تعامل وتبادل يعني بين الكلمات. مهم هسه. فقال بعضهم ينبغي ان لا يحكم على مثله يعني على مثل من جنيق مثل هذه الكلمه ان لا يحكم على مثل مو فقط هذه الكلمه كل كلمه معربه بزياده بعض الحروف واصاله وأصالة بعضها. لماذا؟ لأن ذلك يعني ذلك يعني لكل المطلب ارجع يعني إشارة إلى كل مطلب يعني الحكم بزيادة بعض الحروف وأصالة بعض الحروف ذلك من شأن كلامي يعني من شأن كلام العرب وعليه يعني وضع الفاء والعين واللام للموازنة هذا من شأن كلام العرب. والمحققون هذه كلمة المحقق مو شنو هذا الآية الفارسية هاي مبالغة بالتحقيق هذا يقول زيادة المبنى تدل على ذات المعنى هذا من هذا القبيل يعني
التصغير
أو لعلهم هذا
المحققين أفضل شيخنا
لا لا المحققون علم المحققين
يعني قصد الأصيار ما بحكي والمحققين
مش لازم يكونوا المحققين أقول وأعلم لا 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 هذا مبتدا هذا مبتدا والمحققون على أن المحققون على يعني المحققون ثابتون على أن هذه المحققون يكون مبتدا على أن خبر يتعلمون من محذوف خبر والمحققون على أن الأسماء المعربة مو إخوان ما نقرأ المعربها المعربة المعربة مقابل المبنية المعربة يعني التي استعملت في اللغة العربية وعربوها وعلى أن الأسماء المعربة يحكم عليها بالأصلي والزائد. بلي لماذا يحكم عليها بالأصلي والزائد مع أنها معربة؟ لصيرورتها بالتعريب من جنس كلامهم صيروها من جنس كلامهم فيتصرف فيها بما يقتضي القياس القاعدة يعني القياس عن القاعدة ما لا تقتضي القاعدة يتصرف فيها طبقا للقاعدة. نعم على تقدير كونها من لغتهم على فرض تقدير يعني فرض على فرض أنها من كونها من لغتهم من لغة العرب فإذا أريد وزن منجنيق من هنا يبدأ فإذا أريد لاحظ الشارع خلى مصار الشرط بعيد لاحظ النقران النكتة الأدبية مصار الشرط بعيد بعد هالتوضيحات هو إجا قدر الشرط وضع الشرط قال فإذا أريد وزن منجنيق فإن اعتد فاء الجزاء هذه فاء الجزاء في الواقع المال للمتن هذا أما منجنيق فإن اعتد ونفع الجزاء لكن الشرط صار بعيد وضع قال فإذا أريد وزن منجنيق فإن اعتد اعتني يعني اعتداد يعني اعتناء فإن اعتد بجنقونا. لاحظ إخواني احنا ما قلنا أنه من أين نعرف الأصول والزوائد من الكلمات التي تشتق من أصل واحد إما نرجع إلى الأصل أو ننظر إلى ماذا إلى الكلمات التي هي من أصل واحد خب هنا ما عندنا احنا اصل، عندنا اصل بالنسبه نسميه الى منجنيق، هو اصل ما عندنا يعني مو مشتقه من مفاعل او مصدر. لكن ننظر الى الكلمات التي استعملها العرب من كلمه منجنيق بمعناها، استعمل من تصريفاتها بمعناها، يعني ايضا هو اختلقوها وما موجوده، يعني هم صنعوها. مثلا العرب يقول جنقونا، جنقونا يعني شنو جنقونا؟ يعني رمونا بالمنجنيق. هذاك العربي اللي رجع من حرب خايف يرجف، بعد ما خايف يرجف يقول ها ايش سويت انتم، شنو ماذا فعلتم؟ قال كنا نجنق ونوشق وفرقنا. بعد كل يوم يقول وفرقنا نجنق جنقونا، جنق شنو صار؟ ماضي، مو ماضي، جنقونا. ومضارعه جنق يجنق، مجهوله يجنق نجنق، صح؟ جنقونا ونجنق بميم، ميم موجوده. مو قلنا احنا الحروف التي تتكرر في المشتقات اصليه والتي ما تتكرر زائده. الان ماذا تكررت هنا؟ جيم نون القاف، نجنق جيم نون قاف، فنعرف ان جيم نون قاف اصليه الميم زائده والياء يقينا زائده. وعندنا بالي عندنا ايضا منجنيق زائدا، يعني منجنيق عندنا كم نون؟ اثنين نون وميم وياء. احدى النونين اصليه، مو نون الاولى، النون الثانيه جنقه، فالميم والنون تكون زائدتان، فيكون الوزن ماذا وزنه؟ لذا قال فإن اعتد بجنقونا أي رمونا بالمنجنيق على ما حكي من قولهم كنا نجنق مرة ونرشق أخرى. طبعا نرشق مو نرشق، نرشق صح عندكم، نرشق لأنه هذا خايف يعني فار، مو نرشق. كنا نجنق مرة، المدرس الأفغان أستاذنا يقول هذا على مو خايف هو بعد ما يقول مثلا كنا نرمي يرمونا وكذا، نفس الكلمة جاء الفارسية سواها عربية سرعة قال نجنق وجنقونا طلعت الفعل. لذا بعدين يقول ما يعتنى بكلامه، لا الواقع نفس الشارع لأنه خايف هذا بلي مو يعني مو حكيم. كنا نجنق مرة ونرشق أخرى ثمن فعيل وزنها. ليش قال وزنها؟ لماذا الشارح وضع كلمة فمن جني فمن فعيل وزنها؟ طبعا ثمن فعيل يدل على أن الميم والنون زائدتان، والجيم والنون والقاف أصول، جنقة مأخوذ من جنقة، يعني ثلاثي مزيد فيه. قال فمن جنيق وزنها، لماذا احتاج الشارح ليضع كلمة وزنها؟ لأن من جني فمن فعيل مبتدأ وزنها خبر. لماذا؟ خب لماذا اضطر إلى هذا التقدير؟ اي لان فاعل جزاء ما تدخل على مفرد، فاعل جزاء تدخل على جمله، يعني المواضع التي ذكرها النحاة انه من المواضع التي يجب فيها دخول الفاء ها على اذا كان جواب جمله، يعني بعد الجواب جمله خلص الجواب ماذا؟ جمله. فمن فعيلون ونترك الكلام يكون مفرد مو مفرد، فهناك ماذا؟ شيء مقدر وهو الخبر مقدر. إذا قال فمن فعيل وزنها حتى يكون جواب كامل. كيف فمن فعيل وزنها؟ لأن أصلها على هذا التقدير، يعني على هذا الفرض، كل مسألة فرضية، هذه كلها فروض فرضية، على هذا التقدير جيم نون قاف. زين هذا قول، يعني هذا فرض، هذا فرض، وعلى هذا الفرق تكون الميم والنون زائدتان. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإلا يعتد بذلك، يعني بهذا التقدير، يعتد بهذا التقدير. ما نقبل أن مثلا جنقونا، يعني ما نعتني بجنقونا، نقول هذا جنقونا ونجنقه كلام شخص واحد تكلم وما يعتنى به، لأن مو من الفصحاء، لم يكن من الفصحاء بلي. وإلا يعتد بذلك لقلة ورود ذلك في استعمال الفصحاء. الفصحاء ما يقول جنقونا نجنق شنو، يعني ما يقول هذا الكلام، بل هذا فإذا مو كلام إنسان فصيح،
لم يعتد بقلة ورود ذلك في استعمال الفصحى. بعد دليل آخر، ولندور من فعيل، هذا الوزن من فعيل نادر، على فرض أنه موجود لكن نادر قليل، ولندور من فعيل إذ لا يجتمع. كيف أنه نادر؟ بدليل أقول نادر، لأنه اجتمع في أوله حرفان زائدان وحرفان زائد. لحظة فاني نقطة مهمة، أنه ما يشتبه في أول الاسم حرفان زائدان، نقول لا يجتمع، لكن لا مطلقا، ها مطلقا. إذا كان الاسم مشتق من الفعل فهو جار على ما اشتق من على الفعل، فالفعل إذا كان أوله حرفان زائدان فالاسم أيضا يكون أول ماذا حرفان، يكون أوله حرفين زائدين، صح لو لا؟ مثلا استخرج، استخرج ثلاثة مو بعد حرفين، بلي انقطع انقطع منقطع، انقطع انقطع منقطع، أوله ماذا حرفان زائدان، لكن نقول لا يجتمع في أوله حرفان زائدان إذا لم يكن مشتقا من الفعل، لم يكن جاريا على فعله. ومن جنيق من هذا النوع، من جنق من هذا النوع مو مشتق من فعل، وإنما هو رأس بأصله، يعني هو بنفسه أصل ورأس، فاجتمع في أوله حرفان، هذا دليل على ندوره. ولذا يقول ولندور من فعل إذ لا يجتمع زائدتان أو لا تجتمع زائدتان في أول الكلمة في هذا الضرب من الأسماء، في هذا الضرب عن النوع، في هذا القسم من الأسماء، وإنما يكون ذلك يعني اجتماع حرفين زائدين في الكلمة يكون في الجارية على أفعالها المشتقة من الأفعال، نحو منطلق انطلق ينطلق منطلق من المشتق، ما لم نعتد بذلك. لا أصلا هذا مو فعل، يعني هذا مو حقيقة، مو مشتق من، وإن وأصلا مو اسم فعل. ثم إن جنق ما أقول من جنيق، بالعكس جنق ولا ما أقول من، مو الاسم ما أقول منه، القضية بالعكس.
هذا الكلام
عدم الاعتداء، أصلا ليش نعتني بهذه الأدلة؟ أولا مو من كلام الفصحى، ثاني اجتمع في أول حرفان زائدان، لماذا؟ وهذا غير صحيح، لأنه مو مشتق من الفعل، مجنى ما مشتق من الفعل، جنق يجنق يجنق ما أخذ من منجنى، يعني من فعل مصنوع مو مصوغ، على أدل بعض الأدباء مصنوع ومصوغ، مو مصوغ هذا وإنما هو مصنوع. فإن اعتد بمجانيق في جمعها ومجينيق في تصفيتها فنعلي ظهر الوقت ما يسع إن شاء الله غدا، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.